Ida Ads. أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة سنفرد صفحاتها الأولى للمسرح العربي عموماً وتجربة سعد الله والنوس بشكل خاص. دعونا بداية نستمع إلى التقرير التالي.
احتل المسرح الأوروبي مكان الصدارة في تدريج الفنون على اختلاف أشكالها واستقطب حوله جمهوراً واسعاً منذ القرن السابع عشر. وإذا قمنا بمراجعة نشأة المسرح العربي فسنرى أن الطريق أمام رواد المسرح كانت وعرة وشاقة، أصروا على اقتحام عالم جديد على الذائقة العربية التي اعتادت تمجيد الشعر والشعراء لقرون طويلة. فالمسرح لم ينشأ في العالم العربي نتيجة تطور فن قديم أو شعبي، وعلى خلاف المسرح الأوروبي الذي تطور كاستمرار للمسرح الإغريقي، فالمسرح العربي لم يعرف قديماً، إنما هو وليد العصر الحديث الذي اختلطت فيه الحضارة الشرقية بالغربية مولدة المسرح العربي الحديث. ومن هنا نشأ الصراع بين رواد المسرح والمجتمع بأكمله الذي هاجم الفن لدوافع أخلاقية، مما عرض بعضهم للاعتداء الجسدي. ففي سوريا هجم مسرح أبو خليل القباني وتم إتلاف محتوياته، خاصة وأنه أعطى الأدوار الأنثوية لصبية في بداية مشواره. ومارون النقاش الذي تعرض في لبنان لانتقاد رجال الدين والمحافظين، مما جعله يحول مسرحه إلى كنيسة قبيل وفاته بفترة قصيرة بعد أن جند أصدقائه وأقرباءه من الشباب لتأدية أدوار الذكور والإناث. أما بالنسبة لمسرح يعقوب صنوع في مصر فقد صدر أمر من الخديوي إسماعيل نفسه بعد سنتين من افتتاح المسرح بإغلاقه، وذلك بعد أن كرمه وأطلق عليه لقب مولير مصر.
يعود الفضل في نشأة المسرح العربي الحديث بحسب كثير من النقاد إلى مارون النقاش الذي أولع بالأدب وتعرف على المسرح أثناء زيارته لإيطاليا، ولشدة إعجابه بهذا الفن قام فور رجوعه بتعليم بعض أصحابه أصول التمثيل وقدم في بيته أول مسرحية له هي البخيل، تلتها مسرحية أبو الحسن المغفل أو هارون الرشيد، ودعا إليها كامل قناصل البلدة وأكابرها ونخبة من رجال الدولة العثمانية، ثم أنشأ المسرح الشهير الملاصق لبيته. مارون النقاش كان متحمساً لنقل المسرح إلى لبنان كما رآه في أوروبا تماماً، ومع ذلك أدخل بعض التعديلات على مسرحه مراعاة للذوق السائد في تلك الأيام. ولما رأى عدم ميل أبناء بلده إلى هذا الفن المفيد نظراً لعدم معرفتهم بمنافعه زاده فكاهة، فجعل في الرواية الواحدة شعراً ونثراً وأنغاماً، عالماً أن الشعر يروق للخاصة والنثر تفهمه العامة والأنغام تطرب. وبالرغم من المجهود الكبير الذي قام به مارون النقاش إلا أنه لم يلق من الدعم ما كان يأمل، ورأى أن هذا الفن لن ينجح في البلاد العربية، فأوصى أن ينتقل المسرح لملكية الكنيسة المارونية. لكن اسمه من فك يتكرر كلما دار الحديث عن رواد المسرح الحديث، خاصة أن تلاميذه قد تابعوا طريقه. هذا الفن تطور وانتعش في مصر، ويعود ذلك إلى شبه الاستقلال الذي تمتعت به مصر في القرن التاسع عشر وبعدها الجغرافي عن مركز الخلافة العثمانية. ففي الوقت الذي قام به الخديوي إسماعيل ببناء دار للأوبرا كانت بلاد الشام تتعرض لحركة قمع فكرية عثمانية، مما دفع كثيراً من الفنانين والشعراء إلى النزوح منها إلى مصر. ولعل أول خطوة جدية في سبيل إقامة مسرح عربي في مصر هي الخطوة التي قام بها يعقوب صنوع المولود في القاهرة لأبوين يهوديين، وساعده على ذلك إتقانه لعدة لغات إضافة إلى ثقافته الواسعة والمتشعبة. وتابع مسيرته بتأليف المسرحيات وإخراجها وتدريب الممثلين على تأدية أدوارهم حتى بلغت مسرحياته 32 معظمها تصوير للواقع الذي تعيشه مصر وانتقاد للتخلف ونقد للإدارة الحكومية وللخديوي نفسه بسبب بعض المظالم. هذه الأسباب إضافة إلى أسباب أخرى دفعت الخديوي إسماعيل إلى إصدار قرار بإغلاق المسرح. واستمر المسرح بالتطور رغم محاولات كارهيه، وانتقل من المسرح المترجم إلى مسرحيات اعتمدت غالباً على الواقعية. وفي فترة الخمسينات والستينات من القرن العشرين شاعت المسرحيات الاجتماعية التي تقوم على تعرية الواقع وتسليط الضوء على الأخطاء دون القدرة على رؤية ما يعتلج داخل المجتمع أو محاولة تصحيحه. لكن بعض الكتاب استطاعوا تجاوز هذه العتبة، ولعل سعد الله والنوس يعد واحداً من أبرزهم. وسعد الله والنوس المولود في قرية حصين البحر التابعة لطرطوس حصل على إجازة في الصحافة من جامعة القاهرة، ونشر في عدة مجلات وصحف. ومسيرته الأدبية الطويلة مرت بمراحل متعددة فرضتها الظروف والحوادث، فمرحلة ما قبل النكسة والتي تعد مرحلة البدايات بالنسبة له قدم فيها 8 مسرحيات قصيرة صدرت في مجموعة واحدة سماها حكايا جوقة التماثيل. بدا فيها أثر الثقافة الغربية واللجوء للترميز المتعمد واضحاً. انشغل فيه والنوس بالواقع الاجتماعي والسياسي، لكن معالجته كانت غير واضحة، غلبت عليها الأسئلة الوجودية. فمسرحية جثة على الطريق طرحت مشكلة وجود فقراء يموتون من الجوع وأغنياء يستغلون كل شيء من أجل رفاهيتهم، وجثة الفقير الذي مات جوعاً وبرداً ملقاة على الرصيف أمام قصر رجل غني يريد شراء الجثة لتكون طعاماً لكلبه الذي تمسك بالجثة، بينما صاحبه ينزهه ويساوم صديق الميت على ثمن الجثة. فالفقراء مضطرون إلى بيع أنفسهم أحياء وأموات ليتمكنوا من تأمين لقمة العيش. لكن طرحه لفكرة التمايز الطبقي كان ضبابياً وغير مكتمل. غير أن معالجة كثير من القضايا إذا ما أخذت بسياقها التاريخي تعد متقدمة إلى حد بعيد، لأنها تنطلق من رؤية واقعية لا أحداث ملفقة فيها. أما مرحلة ما بعد الهزيمة فقد استشفها من مرحلته الأولى، لكنه أصبح أكثر وضوحاً وتحديداً فيها، واتجه بكل قواه نحو التسييس ليجعلها قضيته الأولى. فبمقابل حالة الاستلاب التي كان يعيشها الجمهور وحالة تعمد إبعاده عن السياسة، كان لابد من طرح حالة مضادة. ومن هنا نشأ المسرح السياسي الذي لم يكتفي بطرح القضايا السياسية، وإنما حاول كشف وتعرية القوى التي تعيق تقدم الإنسان وإدانة الأنظمة الفاسدة المسؤولة عن تكريس ما هو متخلف ورجعي دون إخفال المتعة الفنية. إن والنوس في هذه المرحلة يقسو ليكون وقع التحريض أقوى، ومسرحية الملك هو الملك حاول فيها معالجة قضية الحكم بصورة أكثر نضجاً وعمقاً. فالحاكم الفرد المطلق الذي يحتجز بيده كل السلطات يستمد قوته من الرموز المحيطة به ومن القوى التي تقف خلفه للحفاظ على مصالحها، متجسدة بشخصيتي شهبندر التجار والشيخ طه. والحاكم ليس إلا تجسيداً رمزياً لهذه القوى، وليس شخصه مهماً ما دام النظام قائماً، ولا يعني استبداله شيئاً ما دامت القوى والنظام لا يزالان قائمين. وبعد صمت طويل دام أكثر من 13 عاماً يعود والنوس برؤية جديدة فيكتب مسرحية الاغتصاب، ثم يصمت بسبب مرض عضال أصابه ليعود إلى الكتابة بغزارة وتحد، فيكتب كلا من منمنمات تاريخية وطقوس الإشارات والتحولات ويوم من زماننا وأحلام شقية، ثم ملحمة السراب ومسرحية الأيام المخمورة التي قدمها قبل وفاته بشهر، إضافة إلى مجموعة نصوص منها بلاد أضيق من الحب وعن الذاكرة والموت. ولا تعود القضية إلى مجرد الخصب العددي، بل تعود إلى كون هذه المسرحيات تشكل مرحلة جديدة نوعياً ومتميزة فنياً وفكرياً في مسيرة مسرح سعد الله والنوس، من حيث العمق الإنساني والفردي للشخصيات وتلاوينها وتنوع أحوالها وتناقض حالاتها وتحولاتها. تظهر أهمية الإنسان الفرد الإنسان العادي كشخصية لها قوامها الإنساني. وعلى الرغم من ذلك، فإن نص طقوس الإشارات والتحولات قد احتاج إلى 15 عاماً، فقد كان هذا النص يخيف المخرجين المسرحيين بما يحمله من مضامين اجتماعية وسياسية تعد جريئة بحسب رأيهم، فقد دخل في هذا النص إلى دهاليز الجنس والسياسة والدين. ففي ظل الكبت الاجتماعي تتصارع الأهواء والمصالح الإنسانية، وتظهر الشخصيات عنيفة أمام بعضها ومهزومة أمام نفسها. فهو بمسرحياته أثبت أن المسرح ليس تجلياً من تجليات المجتمع المدني فحسب، بل هو شرط من شروط قيام هذا المجتمع وضرورة من ضرورات نموه وازدهاره. فهو ظاهرة حضارية مركبة سيزداد العالم وحشة وقبحاً وفقراً لو أضاعها وافتقر إليها. إنه صاحب مقولة إننا محكومون بالأمل، وما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ. إضاءات